قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيتي. هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضام جاء بعدة روايات. اسمعوا الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام ليس في صلاة الفريضة وإنما صلى في بيته في خميصة. الخميصة كساء قد يكون من صوف قد يكون من خز له أعلام يعني خطوط. فلما صلى وإذا به ينظر في الأعلام أعلام الخميصة فلما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام شغلتني أعلام هذه أعلام هذه الخميصة أعلام الخطوط شغلتني. وهي بالحقيقة لم تشغل فإن قلبه مع ربه ولكنه صلوات الله وسلامه عليه خشي أن تشغله وتفتنه فنزع الخميصة وردها إلى أبي جهم. وأبو جهم رجل من الصحابة ردها النبي إليه وقال أتوني بأنبجانيته. الأنبجانية أيضا كساء غليظ ليس فيه أعلام. ردوا هذه الخميصة لأبي جهم وأتوني بالأنبجانية الكردية التي عند أبي جهم. هذه الخميصة جاء في بعض الروايات أن أبا جهم أهداها لرسول الله ولما لبسها النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات وخشي أن تشغله في صلاته نزع الخميصة وأمر بأن ترد إلى أبي جهم وأمر بأن يؤتى بأنبجانية ثوب آخر لا أعلام له من أبي جهم. وردت رواية أخرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتي بخميصتين أهديت إليه خميصتان أخذ خميصة لبسها وأخذ الخميصة الأخرى وأعطاها لأبي جهم. ولما صلى في الخميصة ورأى أنها ستشغله وأنها تلفت نظره وأنها ستفتنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعطى أبو جهم هذه الخميصة وأن يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأنبجانية الكساء الآخر الذي لا أعلام فيه. وهذا محتمل لا يمنع أن أبا جهم هو الذي أهدى الخميصة وبعد ذلك أمر النبي بردها وأن يؤتى بثوب آخر من عند أبي جهم. ولا يمنع أن النبي أتي بهديتين أخذ هدية لبسها الهدية الثانية أعطاها لأبي جهم ولما رأى أن الهدية فيها أعلام تشغله في الصلاة قال ردوا هذه إلى أبي جهم وأتوني بالثوب الآخر الأنبجانية لأنه لا أعلام فيه. هذا محتمل وذاك محتمل. إذن هذا الحديث حديث أبي جهم فيه فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لزهدي وتقوى وورعه واشتغاله بربه جل وعلا، ومتى ما حزبه وهمه شيء قال لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أقم الصلاة حتى نصلي وحتى يزول عنا هذا الهم وحتى يزول عنا هذا الشغل. فهو في زهده وورعه وتقواه وصلاحه لربه جل وعلا يخشى أن يفتنه شيء صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب الجم والمعاملة الحسنة لأصحابه، لا يريد أن يدخل في قلوبهم الحزن، ولا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد الهدية إلى أبي جهم، وأبو جهم قد أهداه، فلما كانت هذه الهدية غير صالحة للنبي ردها وطلب من المهدي شيئا آخر لئلا يدخل الحزن في قلب أبي جهم. لو أن النبي رد الخميصة لحزن أبو جهم، لما ردها النبي؟ أرى النبي فيه شيئا؟ أنا آكل حرام؟ أنزل الله جل وعلا فيه شيء؟ بين الله لرسولي أنني منافق؟ أنني كافر؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذه الهواجس وأزال هذه الظنون وقال: أتوني بأنبجانية أبي جهم، لأن الخميصة قد ألهتني وشغلتني في صلاتي. والله إنه لأدب وإنه لكمال ممن أدبه ربه فأحسن تأديبا. لم يكن هذا الموقف هو موقف النبي فقط، له مواقف كثيرة في هذا الباب. لما كان عام الفتح خرج النبي من المدينة مقاتل محارب على رأس المغفر عليه عمامة سوداء، أعلن للعرب أنه سيذهب إلى مكة مقاتل محارب ليس داخلا مكة لعمرة، وإنما يريد أن يقاتل صلوات الله وسلامه عليه. ولما دنا من مكة أعطى قبائل الأنصار المهاجرين أعطاهم الألوية الأعلام. سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيده لواء الخزرج، علم الخزرج، فلان معه علم جهينة، فلان معه العلم بلي، فلان معه علم سنان، فلان معه علم أسد، غطفان القبائل. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام الفتح معه علم الخزرج. لما دنوا من مكة وإذا بسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك فيه الأعراب. أعراب من؟ أعراب أهل مكة، قريش، آل النبي وعشيرته وجماعته. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أخذ النبي اللواء من يد سعد يعطيه من؟ لو أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الأوس، أو أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بني زريق، أو أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بني عروة أو بني حزن سعد ودخل في قلبه شيء. لكن أخذ النبي العلم اللواء وأعطاه قيس ابن سعد ابن عبادة، حكمة ولدي، والإنسان قد يتنازل من الملك ويعطيه ولده، فما دخل في قلب سعد شيئا صلى الله على رسول الله. وفي عام حجة الوداع خرج وهو محرم، اغتسل، دهن رأسه، له شعر يضرب عاتقه، له لحية تملأ صدره، وضع الطيب على رأسه، وصل إلى ذي الحليفة آبار علي اليوم، نزل عليه جبريل: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. بعدما نوى الحج أدخل العمرة صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة مدى البصر، قال جابر: نظرت أمام وخلف ويمين وشمال، وإذا بالناس مدى البصر أتوا إلى طيبة الطيبة يريدون أن يرافقوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحجة الفريدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تسمى حجة الوداع، والتي لم يحج قبلها ولا بعدها شيء. خرجوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو في الطريق، وإذا برجل من العرب يسمى الصعب ابن جثامة الليثي، بلغه أن النبي قادم، إذن يريد أن يتحف النبي بهدية. صاد حمار وحشي، ذبح الحمار، أخذ عجز الحمار الجزء الطيب، قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، والنبي محرم، والمحرم لا يأكل الصيد، الله نهى عن أكل الصيد إلا إذا كان صيد بحري. فإذا صيد للمحرم حرام على المحرم أن يأكل الصيد. الصعب بن جثام الليثي صاد لرسول الله وللحجاج الذين هم مع رسول الله. فلما جيء باللحم وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام، رد النبي الحمار ورد النبي اللحم على الرجل المهدي، المهدي الصعب، والأمر موقف صعب. الرجل يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي يرد الهدية، ماذا يقول الخلق؟ لما رد النبي الهدية؟ وإذا بوجه الرجل قد تلون، فعالج النبي الأمر بكلمة، قال النبي للصعب: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، نحن محرمون ولا يجوز للمحرم أن يأكل الصيد إذا صيد له. انقشع الحزن الذي كان في قلب الصعب. أقول هذا أدب النبي المصطفى. والله لو تتبعنا سيرة رسول الله ولو طبقنا تعاليمه ولو طبقنا خلقه ولو طبقنا ما نقل عنه، والله لا نحتاج إلى جنجة كروسو، ولا نحتاج إلى تولستوي، ولا نحتاج إلى شرقي ولا إلى غربي، لأن الشرقي والغربي كافر ماجن صاحب هوى، ولكن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الله جل وعلا أدبه فأحسن تأديبه، أدبه فأحسن تأديبه. النبي عليه الصلاة والسلام أدب جيل، هذا الجيل لا يقل عن 100,000 أو 200,000 من أصحابه، أدبهم بالقرآن، أدبهم بأحاديثه، في خلال أقل من 25 عام تغير حالهم إلى أحسن حال، وصاروا ملوك الدنيا، وكانوا عباد الدنيا، وكانوا الذين رضي الله عنهم وأنزل الله في شأنهم قرآنا، وكانوا جفاة، وكانوا غلاظا شدادا، وكانوا في جاهلية جهلا، ما مرت على أي أمة من الأمم ولا يعلم أن أمة من الأمم يدفن الرجل ابنته وهي حية إذا بلغت السابعة من العمر أو الثامنة من العمر حفر لها حفيرة وأتى بها وهي حية وردم عليها التراب وهي حية، كما قال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هؤلاء الذين كانوا يعملون هذا العمل، اقرأوا تراجمهم واقرأوا سيرهم واقرأوا ماذا عملوا. الخليفة أبو بكر، عمر، عثمان في هذه المدينة الطيبة خليفة لبلاد العرب، لبلاد العجم، لبلاد الروم، لبلاد القبط. معاوية، علي، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الخلفاء هلم جرا إلى القرن السادس الهجري، وإذا بالإسلام مزدهر، وإذا بالولاة والحكام والقادة في هذا العالم الكوكب الأرضي كله من الذين نشأوا في هذه الأرض وتربوا في هذه الأرض وتلقوا ما أنزل الله على هذا النبي الكريم وتعاليم النبي العظيم، حتى أصبح يوم من الأيام وهذا الكلام يردد ولا مانع من أن يردد: الخليفة العباسي في العراق سحابة أرادت أن تمطر فلم تمطر، بعد ذلك انقشعت وزالت، فغضب الخليفة لما لم تمطر وخاطب السحابة وقال لها بالحرف الواحد: اذهبي أي حيث شئتي فإن خراجك لنا، امطري في بلاد الشام، امطري في فرنسا، امطري في بلاد التبت، امطري أي موضع شئتي، الخراج يؤتى به إلي في عاصمة الإسلام بغداد. تربوا من الذي رباهم؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبماذا رباهم؟ رباهم بالقرآن، ورباهم بالوحي الآخر الذي أنزله الله تعالى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. انظروا إلى الغرب وانظروا إلى الشرق، تربية، علم نفس وما إلى ذلك، والله لا تخلو مع غربي أو شرقي وترى ماذا يعمل في الباطن، وهذه أحوالهم وهذه أمورهم وهذا ما هم عليه. كل عاقل يتدبر ويعلم أنهم ليسوا بشيء وإنما هي جعجعة لا طحن لها، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع الأول، المربي الأول صلوات الله وسلامه عليه، قبل الهدية، ولكن خشي أنه لو ردها إلى أبي جهم رضي الله تعالى عنه يحزن أبو جهم، ولذا قال: أوتوني بإنبجانية أبي جهم رضي الله تعالى عنه بديلا منها. أخذ النبي هذه المجانية ولبسها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، ولم يحرم الله عليه الهدية، وإنما حرم الله جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة. الزكاة لا تصح، صدقة التطوع لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. جرب ذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أن قدم النبي المدينة، وكان سلمان الفارسي سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبيع في المدينة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام سمع سلمان رجلا من اليهود يقول: إن بني قيلة، بنو قيلة الأوس والخزرج الأنصار، يزعمون بأن نبيهم قدم. سلمان فوق النخلة سمع، ما استطاع، سقط على الأرض يسأل: ما الخبر؟ قال له سيده: اذهب اعمل عملك، لا دخل لك في هذا. تأكد أن النبي قدم. وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان حبر كبير من أحبار اليهود، أخبره بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فجمع سلمان رضي الله تعالى عنه يوما ثمرة في طبق وأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدمها وقال يا رسول الله هذه صدقة. فقدم النبي الطبق لأصحابه وقال كلوا ولم يأكل هو. قال سلمان هذه واحدة، يعني العلامة الأولى. أنا قرأت في التوراة أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فلما كان اليوم الآخر أتى بطبق فيه ثمرة وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا هدية، فأكل النبي وأكل من معه. قال هذه الثانية. بقيت الثالثة وهي خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن شعرات على عاتقه مثل البيضة، علامة على أن هذا نبي آخر الزمان. هذه العلامة قرأها سلمان وعرفها اليهود وهم يعرفونها. فلما لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من لما أكل من الهدية ولم يأكل من الصدقة، صار يتتبع علّه يجد فرصة لينظر في خاتم النبوة. علم النبي مراد سلمان، أزال الرداب وإذا بسلمان يرى الخاتم، فانهال تقبيلا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه علامة من علامات نبوة رسول الله، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. الصدقة زكاة تطوع لا يتناول منها هو ولا آله، ولا آل علي، ولا آل عقيل، ولا آل العباس. آل النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، بمعنى آل محمد الأشراف الذين هم من نسل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو السادة حسب اصطلاح متأخر الذين هم من نسل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، أو من كان من علي، أو كان من عقيل، أو كان من جعفر، أو كان من العباس، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة، حرام. لذا قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأمر النبي رجلا، ولا النبي رجلا أن يذهب عامل في الصدقة، أمره اذهب لتأتي بمال الصدقة. فرأى الرجل أبا رافع، أبو رافع مولى النبي، قال الرجل المولى تعال يا أبا رافع اذهب معي تنل من الصدقة. قال أبو رافع استأذن رسول الله ما دمت أنا مولاه. فلما أتى أبو رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، قال النبي له لا تفعل، إن مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أعظم من ذلك، مر ومعه الحسن بن علي وإذا بصبر من تمر الصدقة، فأخذ الطفل الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، فأخرجها النبي من فم الصبي الصغير وقال له كخ كخ، ألا إنها لا تحل لنا الصدقة، لكن الهدية تحل. من الذي أهدى للنبي أمة كبيرة كانوا يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام ويتقبل، ومن ضمنهم هذا الرجل أبو جهم رضي الله تعالى عنه. وأبو جهم، أبو جهم من أبو جهم هذا الذي يهدي للنبي؟ رجل من عقلاء العرب، قرشي عدوي، رجل نسابة مشهور في الجاهلية بأنه يعلم الأنساب، شيخ من مشيخة قريش، ليس بالرجل الهين وليس بالرجل السهل، اسمه عامر ابن حذيفة، أو قيل عبيد ابن حذيفة، إذا قيل للقريش قيل للعرب عامر ابن حذيفة أبو جهم قالوا كفى انتهى الأمر. ما شاء الله تعالى له أن يسلم في أول الأمر، وإنما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم الفتح. وغزوة الفتح كما علمنا كانت في السنة 8 من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأقام السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، أذن الله تعالى له أن يفتح مكة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة عنوة، وكما علمنا جميعا أنه أعلن في ذلك اليوم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتل أحدا، بل زاد وخطب وهو على باب الكعبة: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما عنده حقد، ما عنده حسد، ما عنده كراهية، قلب نظيف لأنه قلب إيماني. القلب المظلم المجرد عن الإيمان، إذا رأيت القسوة، إذا رأيت الحقد، إذا رأيت الكراهة، رأيت الكبرياء، رأيت العجب، رأيت ضع علامة حمراء أن هذا الإيمان قل القلب فيه دغل، ليس بنظيف. لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم جوهرة بيضاء. أمة عادوا 13 سنة وهو في مكة، يقع القتال، يكسرون ثنية النبي، يدخل المغفر في رأسه، يقع في حفرة، أبي بن خلف يريد أن يقتله صلوات الله وسلامه عليه والله يعصمه، يأتي عام الخندق يأتون، وإذا بالنبي قد حفر الخندق الحفيرة العظيمة، يجلسون مدة من الزمن والصحابة مرابطون في الخندق، والخندق من الحرة الغربية إلى قرب أحد إلى 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 قرب محطة الزغابي، بعد ذلك إلى الحرة الشرقية، حفروها في أيام بحيث أن الفارس لا يستطيع أن يقفز، وإذا قفز لا يستطيع أن يخرج أيام، والنبي هنالك. بعد ذلك معارك أخرى غير الخندق: بدر الصغرى، بدر الكبرى، غزوة الحديبية، أراد أن يعتمر ما منعوه، لا يعتمر، وقد وصل إلى مكة، يكون الفتح، وبعد ذلك أنتم الطلقاء. أنا مسامع، أنا أقول لكم كما قال يوسف لإخواني: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. تعال انظر إلي وإلى أضرابي، لأجل كلمة قالها إنسان أو لأي أمر من الأمور، وإذا بقلبي أسود عليه، لا أبالي بأنه مسلم، لا أبالي بأنه مؤمن. الإيمان والإسلام أضعه تحت القدم، أعوذ بالله. لما؟ لأمر عارض، لا لأمر ولا لشيء. أنا حانق حاقد، أنا أكره جميع الخلق، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما سلبوني، ما قتلوني، ما ضربوني، ما عملوا لي أي عمل، لكن هذا القرم، هذا الجبل الأشم، هذا الذي علم البشرية جمعاء الخير بفعله وقوله وأحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو جهم رضي الله تعالى عنه أسلم في ذلك اليوم، الله جل وعلا أراد له السعادة، وعمر كثيرا، حتى إنهم يذكرون في ترجمة أبي جهم رضي الله تعالى عنه أنه شهد بناء الكعبة مرتين، شهد بناء الكعبة لما بنتها الجاهلية، لما بنتها قريش، ولما بنت قريش الكعبة كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 عاما قبل أن يرسل، قبل أن يبعث، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في البناء، شهد أبو جهم هذا البناء. وهذا البناء الذي بنته قريش بنوه بمال حلال، قالوا لا نبني الكعبة إلا بمال حلال، مال حرام لا ندخله، لا ثمن خمر ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا زنا، وإنما نجمع مال حلال لنبني الكعبة. جمعوا المال الحلال وبنوا الكعبة، ولكن المال الحلال لم يستكمل بناء الكعبة، فتركوا الحجر الذي ترونه، الحجر مقدار 6 أذرع تركوها وحاطوها، وقالوا إذا وجدنا المال الحلال بعد ذلك نبني هذا الجزء، ولم يبنوا الجزء حتى جاء الإسلام. النبي لم يتمكن من بناء الكعبة، تمنى ولكنه لم يحصل. قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا شرقي وبابا غربي، ولأدخلت الحجرة، الحجرة اليوم المساحة التي تراها من ناحية الشمال، إبراهيم الخليل لما بنى الكعبة أدخلها، ولكن قريش هم الذين تركوا هذا الجزء، تركوه لغرض أنهم إذا وجدوا المال الحلال أدخلوها. جاء الله بالإسلام ما دخلت، الرسول ما فعل، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم ما فعلوا، معاوية، اليزيد، أثناء ما تولى اليزيد عبد الله بن الزبير قال أنا ما أبايع اليزيد، ذهب إلى مكة، استولى على مكة وعلى اليمن وعلى العراق، وأبى أن يتبع اليزيد، وحاصروه مرارا ورموا الكعبة بالمنجنيق. بعد ذلك انتهى الأمر وتم أمر مكة واليمن والعراق لعبد الله بن الزبير، بناها عبد الله بن الزبير، بناها على قواعد إبراهيم، وأدخل الحجر لأنه سمع خالته تقول، وجعل الباب الشرقي والغربي خلافا لعمل قريش، وجعل الباب ملازقا للأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قريشا هم الذين رفعوا الباب ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، عبد الله بن الزبير جعل الباب ملازقا للأرض. قتل عبد الله بن الزبير، كتب الحجاج لعبد الملك بن مروان بأن عبد الله بن الزبير بنى الكعبة وزاد شيء من ناحية الشمال، عبد الملك بن مروان ما تروى، ما سأل العلماء حتى يخبروه، أمر بأن يهدم الجزء الذي أدخله عبد الله بن الزبير، فهدم وبنى ورفع الجدار على الوضع الذي تروه. بقيت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير من ناحية الشرق، من ناحية الغرب، من ناحية الجنوب، من ناحية الشمال ترك الحجر ووضع الجدار الشمالي الذي عليه الميزاب. مدة من الزمن، مدة من الزمن الكعبة على هذا الحال، الخلفاء الولاة السلاطين يستأذنون العلماء يوم كانت للعلماء كلمة، ويوم أن كان العلماء علماء حقا، علماء صدقا، يستأذن مالك، يستأذنه الخليفة العباسي، أنا أريد أن أبني الكعبة، قال لا، لا تبني الكعبة، دع الكعبة على وضعها. ليه يا مالك؟ قال لئلا يلعب السلاطين بالكعبة، يأتي هذا ويهدم ويأتي هذا ويهدم. فبقيت الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير إلى سنة 1039 من الهجرة، من زمن عبد الله بن الزبير. رضي الله تعالى عنه. في زمن السلطان مراد الرابع جاء سيل انتقضت الكعبة سقطت بعض الجدار، أمر السلطان مراد العثماني بأن تبنى الكعبة التي شرفنا الله تعالى بالتوجه إليها وبالطواف بها. هذه الكعبة من سنة 1040 من الهجرة، 1040 من الهجرة، يعني قرابة 400 عام والكعبة قائمة. زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. ونحن لا نعبد هذه الكعبة، لا نعبد البناء، وإنما نعبد رب هذه الكعبة كما قال الله تعالى لنا فليعبدوا رب هذا البيت. وأقول لكم يا إخواني، قرر أهل العلم أنه لا يجوز أن يمس أحد من الكعبة إلا المواضع التي مسها رسول الله. النبي استلم الحجر الأسود وقبله، وتارة وضع محجنا وقبله، وتارة كان يشير ويمسك ويشير ويمشي. نحن نقبل إذا الحجر إن تمكننا، نقبل نضع أيدينا ونقبل، إن لم نتمكن نشير ونمشي، لا نقبل الركن اليماني الآخر الغربي لا يقبل، نضع أيدينا كما وضع النبي، لأن هذا الركن على قواعد إبراهيم، وهذا الركن على قواعد إبراهيم، وله ميزة أن الحجر الأسود ها هنا، فهذا يقبل ويستلم، وهذا يستلم ولا يقبل، وبقية جوانب الكعبة لا يجوز تقبيل شيء منها لأن النبي لم يقبل. اللهم إلا ما كان من الملتزم، الملتزم موضع بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا الموضع يسمى الملتزم. طاف النبي طواف الوداع في عام حجة الوداع، ولما أراد أن يعود إلى طيبة الطيبة أتى إلى هذا الموضع الذي يسمى الملتزم، التزمه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع صدره ووضع وجهه ووضع كفيه يدعو ربه في هذا الموضع، ما قبله، وإنما هذا موقف الذليل للرب، هذا موقفي وأنا بين يديك يا مولاي لا إله إلا هو. الدين اتباع، الدين ليس قياس وليس عمل بالأهواء والآراء، ما عمله الرسول نعمل، ما لم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نكف عنه ولا نتقدم إلا إلى ما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام هذا الرجل المعمر، من هو؟ أبو جهم، لا تنسى أبو جهم شهد هذا البناء الأول، وشهد بناء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بعدما رميت الكعبة بالمنجنيق واستتب له الأمر، بنى الكعبة كما سمعت على قواعد إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن المصلي لا ينظر إلى ثوبه، النبي ما نظر إلى الخميصة، أبعد الخميصة، يصلي يشوف الكوي طيب ولا النشا جيد ولا لا، الله يلتفت عنه، ينظر المصلي في موضع قدمي موضع سجودي. نحن ما نظرنا إلى الكي ولا إلى المشلح ولا إلى الثوب، مكوي جيد أو لا، ويلا كريم. أنا وأنت صلينا صلاة المغرب، بمجرد ما كبر البعض منا والله ما يدري أقرأ الإمام قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ برب الناس أو بماذا قرأ، ماذا قرأ الإمام؟ وربما أنا من الجماعة الذين عندما كبر لا أشعر إلا بعدما سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما اشتغلنا بشيء وإذا بالهواجس والأمور. اليوم 14، الراتب يوم 21/22، إذن بقي 7 أيام وأنا في الصلاة. فلان أخذ من الدولة وبنام وعمل فيلا من دورين من دور، والله شغل في هذا، آخر فلان قال لي كذا وحصل كذا وجرى كذا وهذا 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 وهذا، نحن من غير شيء، فكيف بنا إذا أيضا اشتغينا والتهينا بأمور أخرى؟ والله المستعان. ولذا قال النبي لعائشة: إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا ما يتعلق بنهي النبي عليه الصلاة والسلام من النظر إلى الخميصة، وليس المقصود الخميصة فقط، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل شيء يشغل المرء. مر على رجل يعبث بلحيته في الصلاة، والله ما كذبت عليكم، يشوف هي وصلت، فيعبث باللحية. وأنا أستغرب من أمر، وأنا طالب فائدة وعلم، أنا أرى بعض المصلين يصلي والمسواك في يده، تارة في يده اليمنى، وتارة ينقله إلى اليد اليسرى، وتارة يقبضه هكذا. أصلى النبي بيده مسواكه؟ من رأى شيئا من هذا فليخبرني، والله أقبل، طالب علم. إذا كان هذا الأمر يشغلني، أنا أصلي تارة أقدمه وتارة أؤخره وتارة أنقله إلى أصبعي. النبي كان يستاك عند كل صلاة، لكن هل كان يضع يده المسواك في يديه ويظل يصلي؟ أنا أكرر، من رأى شيئا من هذا فليتحفني بهذا ولو برسالة، ورقة صغيرة يبعثها إلي. ورد في حديث كذا، رواه مسلم، البخاري، البزار، من هذا، ورد عن رسول الله. لا أعود أقول هذا الكلام، ولكن ما دمنا لم نرى ولم نشاهد أن النبي كان يلازم أخذ المسواك في يده، فلا ينبغي